بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد عليكم السلام. قال المصنف مسألة 1035: يجوز النظر إلى النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف. عليكم السلام ورحمة الله. يجوز بمعنى إنه يحل ولا يحرم أن ينظر الرجل إلى بعض النساء المبتذلات. المبتذلات بمعنى المتبرجات اللي يتخذن السفور طريق لهن، اللاتي لا ينتهين إذا نهين، يعني إذا طلب منهن أن يتحجبن أو يلتزمن بالستر والعفاف لا يستجيبن ولا ينتهين عن التبرج والسفور. نعم، إذا نهين عن التكشف، التكشف بمعنى التبرج والسفور بشرط، يعني يجوز للرجل ينظر إلى بعض النساء المتبرجات الغير محجبات، بس بشرط أن لا يكون بتلذذ شهوي، يعني أن لا يكون نظره يسبب اللذة الشهوية، هاي أولا. ثانيا، ولا يخاف الوقوع في الحرام، يعني إذا كان نظره قد يلزم منه ماذا؟ إنه يرتكب بعض الأمر المحرم مثل مسها أو مد اليد عليها، أن لا يخاف الوقوع في الحرام، أو مثلا يذكرون الفقهاء إذا كان نظره يستوجب الاستمناء، هذا أمر محرم. ولا فرق في ذلك بين النساء الكفار وغيرهن، يعني لا فرق في جواز النظر بهذه الشروط بين أن ينظر الرجل إلى النساء الكفار، وسواء كان كفار أهل الكتاب أو الكفار الغير من أهل الكتاب، أو كان من النظر للمسلمات الفاسقات مطلقا، كما لا فرق فيه، يعني في جواز النظر بين الوجه والكفين، أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، لأن هذا في الأصل هو جائز النظر إليه حتى للمسلمة، وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن، أو اللي تجري عادتها للمرأة من خلال سلوكها العملي بالخروج إنه هاي الأعضاء ما تسترها، مثل بنو، مثل الشعر، الساعدين من اليدين، الساقين من الرجلين، هاي عادة المرأة المتبرجة ما تستر هذه الأماكن، جرت عادتها أنها ما تستر هذه الأماكن من بقية أعضاء البدن، يجوز لها النظر بس بشرط كما قلنا أن لا يكون بتلذذ شهوي ولا يخاف الوقوع منه في الحرام. وإن كان الأحوط الأولى عند فقهائنا التعفف وعدم النظر مطلقا. نعم. مسألة 1036: يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقا. الآن راح نتكلم عن الأشياء التي يجب على المرأة أن تلازم الستر والحجاب فيها. أولا، يلزم أن المرأة تستر شعرها، هاي أولا. اثنين، ما عدا الوجه والكفين، لأنه هذا ورد الرخصة فيه، لأنه ماذا؟ من الإبداء البن للزينة اللي ورد في القرآن الكريم إنه جوز النظر إليه، ما عدا الوجه والكفين، يعني يجب أن تستر زينتها إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها الفقهاء يفسروا بمن؟ بالوجه واليدين، هذا جائز. من بدنها عن غير الزوج، يعني الأشخاص الأجانب الذي هو ليس زوجا لها، لأنه إذا كان زوج يجوز له النظر. والمحارم من البالغين، المحارم نقصد بهم، المحارم نقصد بهم من يحرم على المرأة أن تتزوج بهم، سواء كان محارم نسب مثل الأب والأخ وابن الأخ وابن الأخت أو العم أو الخال، أو من ماذا؟ المحارم من البالغين، أو كان محارم بنسب أو سبب من قبيل المصاهرة، مثل المرأة اللي ما تقدر تتزوج ماذا؟ أب زوجها، حتى ولو بعد الطلاق والفراق من زوجها، هذا يسموه ماذا؟ سبب كالمصاهرة، زوج الأم، زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وما شابه ذلك. أو كان سبب المحارم هو الرضاع، مثلا أخوها من الرضاعة، أو عمها أو خالها من الرضاعة، هذول ما واجب هي تستر أمامهم، لأن هذول يحرم عليهم أن يتزوجوا بها مطلقا. ما معنى كلمة مطلقا؟ يعني سواء كانت المحارم بنسب أو سبب أو مصاهرة أو رضاع، ما دام هو من المحارم اللي يحرم عليها أن تتزوج به، إذن يجوز لها ألا تستر لا تستر بدنها منه، نعم مطلقا. بل الأحوط لزوما أن تتستر عن غير البالغ أيضا. إحنا قبل قليل بينا حكم البالغين، غير البالغ المبالغ السن الشرعي يجو مثل الصبي. المصنف يقول الأحوط لزوما أن تستتر عنه إذا كان مميزا أو مميزا. إذا كان مميز يعني شنو معنى المميز؟ هو الشخص الصبي اللي يعرف مواطن الجمال من بدن المرأة ويحدق بالنظر إليها، راح تعرفه. أكو بعض الصبيان ما يلتفت إلى هذا الشيء لأنه بعد ما بالغ مسألة التمييز والإدراك للتلذذ الشهوي أو الجسدي، فحتى لو تمر من أمامه المرأة لا ينظر لبدنها. وأكو بعض الصبيان يحدق بالنظر على البدن، هذا معروف إنه ماذا؟ يعرف مواطن التلذذ الجسدي، هذا يسمي صبي مميز بغض النظر سواء كان عمره 10 أو 11 أو حتى لو 9، لأن المدار مو على العمر، المدار ماذا؟ على التمييز. إذا كان يحدق النظر ويلتفت إلى أجزاء البدن إذن هذا صبي مميز، يعرف موارد التلذذ الجسدي، وأمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة فيه، بحيث إذا نظر إلها راح تثور الشهوة عنده. المقصود بالشهوة يعني التلذذ الجسدي، نعم. وأما الوجه والكفان فيجوز لها إبداؤها، نعم، لأنه قلنا هاي من الزينة الظاهرة، نعم، إلا ما ظهر منها كما ورد في المصحف الشريف الفقهاء فسروا بمن بالوجه واليدين، هذا ظاهر يجوز لها إبداؤها أي يعني إظهارها، ما واجب على المرأة تستر وجهها أو الكفان، نعم، إلا استثناء، إلا مع خوف الوقوع في الحرام، يعني إلا إذا كانت المرأة إذا أبدت وجهها وكفيها قد تقع في الحرام، مثل الشخص اللي مد يده عليها، نعم، فحينئذ لابد أن تستر. هذا مورد. ومورد آخر يذكروا الفقهاء، إذا كانت هاي المرأة جميلة وملفتة للنظر بحيث إذا مرت في الشارع الجميع ينظر إليها، هنا راح يصير بعد واجب ستر الوجه عليها، واجب ستر الوجه عليها والكفان، إلا مع خوف الوقوع في الحرام كالمس الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم. يعني المرأة إذا ظهرت وجهها أو كفيها الرجال اللي ينظرون إليها يقعون في الحرام بسبب النظرة اللي هي نظرة التلذذ الشهوي أو مس اليد أو الاستمناء أو ما شابه ذلك، حينئذ بعد يحرم عليها الإظهار، فيحرم الإبداء أي الإظهار. إذا كان هو بداعي من المرأة إنه ليش تكشف وجهها أو الكفان، إذا كان بداعي وغرض إنها تريد توقع الرجل في النظر المحرم فيحرم الإبداء والإظهار حينئذ، حتى بالنسبة إلى المحارم، يعني حتى أمام عمها وخالها إذا كان هو ينظر لها بشهوة بعد يحرم عليها أن تظهر ماذا؟ وجهها وكفيها أمامه. هذا في غير المرأة المسنة، يعني المرأة الكبيرة في السن اللي مثل المرأة اللي عمرها 70 وما شابه، التي لا ترجو النكاح لأن بسبب كبر سنها ما حد يتزوجها، ما ترجو أنه أحد يطلبها للنكاح. وأما هي يعني أما المرأة المسنة الكبيرة التي لا ترجو النكاح فيجوز لها إبداء شعرها، يعني إظهار الشعر، وذراعها اللي هو ما فوق الكفين ونحوهما، يقصد المصنف مثل الساقين من الرجلين، نعم، مما لا يستره الخمار، يعني من الأشياء التي لا يسترها الخمار. الخمار هو الغطاء الساتر على الرأس اللي إحنا الآن في عرفنا يسموه الشال أو الربطة، نعم، هذا ما لا يستره الخمار. إذا المرأة وضعت الخمار اللي هو الربطة على الرأس ما يستر جزء من عنقها، لا يستر جزءا من عنقها، فلهذا جزء من العنق إذا ظهر من هاي المرأة المسنة لا بأس. أو والجلباب، الجلباب يقصد بثوب البدن، أحيانا بعض الثياب اللي تلبسها المرأة يظهر شيء من أعلى صدرها، لا يستره. نعم، هذا عادة من أجزاء اليدين وكذلك القدمين. وبعض الثياب اللي تلبسها المرأة مثلا نصف ردين يظهر ساعدها، نعم، أو يظهر شيء من ساقيها. هذا كل المصنف يقول إذا جرت العادة أن الخمار والجلباب عادة لا يستره من أجزاء اليدين أو القدمين، لا بأس بأن تظهره البرأة، بس بشرط من دون أن تتبرج بزينة، يعني من دون أن تضع المساحيق التجميل أو تلبس الذهب للزينة أو ما شابه ذلك. نعم، طبعا هذا الحكم اللي ذكر المصنف وللمرأة المسنة التي لا ترجو نكاح موجود في القرآن الكريم، اللي القرآن أسماهن القواعد من النساء، حيث قال سبحانه والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن، يعني الأفضل يلتزمن بالحجاب والله سميع عليم. نعم نعم، كبر السن عادة، اي نعم، مثل المرأة اللي عمرها 70 بعد لا ترى حيض. نعم، هي بعض النساء عمرهن 50 ولا ترى حيض، عمرهن 60 لا ترى حيض، بس المدار مو على رؤية الحيض وعدمه، المدار انها لا تطلب للزواج، لان المرأة ام 50 قد تطلب للزواج، هاي ما يأتيها حكم القواعد. القواعد للمرأة كبيرة بالسن التي لا ترجو نكاح، يعني لا احد يطلبها، مثل عمرها 70 أو 75، ها مرأة كبيرة، شيخة كبيرة، ما حد يطلبها للزواج، هذا المقصود بهن القواعد من النساء. هذني لا يجب عليهن أن يسترن شيء من شعرهن إذا ربطمت السترة أو رقبتهن أو ساعديها أو ساقيها من رجليها، بس بشرط أن لا يكون تجمل بزينة. نعم، نعم، يعني يجوز لها الإظهار والإبداء، يعني تظهره، أي مستوى مقدمة الرأس هذا جائز، يعني لا مو كله. هي الآن راح تضع الخمار، بس أحيانا الخمار ما لها شيء من مقدمة شعرها لا يستره، شيء من جزء رقبتها لا يستره، وراح تلبس الجلباب اللي هو الثوب، أحيانا الجلباب شيء من أعلى الصدر لا يستره، وشيء من الساعدين والساقين لا يستره. هذا المصنف يقول لا بأس به، مو تظهر بدون ثياب أو تظهر بدون حجاب، لا لا لا، مو هذا المقصود. المقصود اللي ذكرته الآية هذا فسروا الفقهاء ما لا يستره الخمار والجلباب، يعني هو يكون لابس الخمار بس جزء من رقبتها ظاهر، جزء من أعلى شعرها ظاهر، هذا لا بأس بي. نعم، هذا المقصود بي، مو المقصود بي أنها تظهر في حال التبرج والسفور، لا لا لا، هي واجب عليها الحجاب حالها حال النساء الأخريات، حتى لو كانت من القواعد هم لا بد تلبس حجاب، بس هاي الأشياء اللي تظهر عادة منها، وغالبا المرأة الكبيرة بالسن ما تلتفت لهاي الأشياء، يعني تسامح بيها. فالقرآن الكريم من باب التساهل والتسامح معها ما ألزمها بهاي الأشياء، خصوصا أنه النظر إليهن ما يجلب الشهوة عادة، وعادة النساء ما ينظرون إليهن بشهوة. نعم، بس إذا كان بزينة لا ما يجوز، إذا كان مثل واضع مساحيق تجميل أو لابسة ذهب أو ما شابه، أو كان ثيابها هي تلفت النظر، لا لا، هذا ما يجوز، بعد واجب عليها الحجاب كامل. نعم، مسألة 1037، يحرم النظر إلى عورة الغير، غير الزوج والزوجة. من الأمور المعروفة في الشريعة الإسلامية المقدسة حرمة النظر إلى عورة الإنسان، والمراد بالعورة في الرجل كما مر علينا إذا تذكرون في باب التخلي هو القضيب والبيضتين وحلقة الدبر من الرجل، أما عورة المرأة هو القبل والدبر من المرأة، ما عدا الزوج والزوجة، لأن كل منهما يحل له أن ينظر إلى جميع بدن زوجته، الزوج يحل له أن ينظر إلى كل بدن زوجته حتى العورة، والزوجة كذلك، هذا خرج بالدليل، الروايات ذكرت أنه بالدليل. نعم، وأيضا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن إلا على أزواجهن، نعم، هذا الزوج يجوز ماكو مانع، سواء كان النظر مباشرة يعني من دون حجاب أو ساتر، أو كان من وراء الزجاج، أكو حجاب وساتر لكن يمكن الرؤية من خلاله، أو كان النظر في المرآة مثل المرأة اللي تكون في قبال العورة وتعكس الصورة، وشخص ينظر على المرأة معكوس فيها صورة العورة، هذا أيضا ما يجوز. أو النظر في الماء الصافي إذا كان يعكس الصورة ونحو ذلك. نعم، حرمة النظر إلى عورة الكافر المماثل في الجنس والصبي المميز أو المميز تبتني على الاحتياط اللزومي. يعني هذا الحكم اللي ذكرنا من حرمة النظر لعورة الغير مقصود به المسلم، هل يجوز النظر إلى عورة الكافر أم لا؟ المصنف قال ما يجوز من باب الاحتياط اللزومي. اثنين، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي المميز مثل الصبي اللي عمره 10 أو 12؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب كذلك، لا يجوز على الأحوط لزوما نظر الرجل إلى عورة الرجل أو نظر الرجل إلى عورة الصبي. وكذلك هذا يسمو المماثل من الرجل، كذلك المماثل من المرأة. مثلا نظر المرأة إلى عورة المرأة أيضا ما يجوز من باب الاحتياط اللزومي. أو نظر المرأة إلى عورة البنت المميزة مثل اللي عمرها 7 أو 8، هي ما بالغة بس هي مميزة. يعني شنو معنى مميزة؟ يعني تعرف هاي عورة ويجب سترها، هذا ما يجوز من باب الاحتياط اللزومي. نعم، هذا كراهة من آداب الجماع يذكرون الفقهاء، يكره النظر إلى ماذا؟ فرج المرأة. طبعا هذا مو كل الفقهاء مسلمين بكراهته، على القول بأنه هذا مكروه على القول، لكن بعض فقهاءنا عندما لم تثبت كراهة ذلك. نعم، لكن هو إجى في أحاديث المناهي إنه النبي نهى الإمام أمير المؤمنين أن الرجل ينظر إلى فرج امرأته لأن ذلك يورث العمى. نعم، أو يوجب الشحناء بينهم، لكن هذا قلنا فقط في آداب الجماع وبين الزوجين فقط. نعم، وبعض الفقهاء بنوع الكراهة وبعض الفقهاء عندهم لم تثبت كراهة ذلك. نعم، يجوز مسألة 1038، يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه ما عدا العورة من دون تلذذ. بالنسبة الآن للنظر للمحارم، الرجل ينظر إلى بعض محارمه، مثلا يريد ينظر إلى الأم، أمه أو جدته أو أخته أو بنته أو بنات الأخ أو بنات الأخت، هذول كلهم محارم من النساء. نعم، أو إلى عمته أو خالته أو جدته، هذا كله يجوز ينظر إليهن، ويجوز ينظر إلى بدنهن ما عدا العورة، العورة يحرم النظر إليها. نعم، وكذلك المرأة إذا أردت أن تنظر إلى بدن محارمها، يعني تريد تنظر إلى أبوها، الأب، الأخ، الإبن، العم، الخال، ابن الأخ، ابن الأخت، هذول محارمها من الرجال، يجوز النظر إلى بدن محارمها ما عدا العورة، لأن العورة يحرم النظر إليها مطلقا إلا ما بين الزوجين. نعم، أو ذكروا الفقهاء مورد آخر، هو ليس مورد ابتلاء، مورد العبد وأمته. نعم، من دون تلذذ، يعني لا، إذا يريد رجل ينظر لمحارمه من النساء أو المرأة تنظر لمحارمها من الرجال، يجوز لها تنظر للبدن بس بشرط بدون التلذذ الجسدي أو الشهوي. وأما النظر مع التلذذ فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم. إذا أرادت تنظر بلذة وشهوة إلى رجل أحد محارمها، أو راد الرجل ينظر إلى بعض النساء من محارمه بلذة وشهوة، فهذا حرام مطلقا، ماكو فرق بين المحارم وغيره من الأجانب. مثل ما حرمنا بالأجانب نحرم وين؟ في المحارم. والمقصود بالمحارم كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا لنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان. يعني شنو مقصودكم بالمحارم؟ المرأة يجوز تنظر لمحارمها من الرجال، والرجل يجوز أن ينظر إلى محارمه من النساء. شنو المعنى معنى المحارم؟ المحارم هو ما يحرم عليه نكاحه مؤبدا. ليش قال المصنف مؤبدا؟ حتى يخرج الحرمة المؤقتة، لأن الحرمة المؤقتة ما يجوز النظر مطلقا. أكو بعض النساء هي محرمات بس مؤقتة، مثل قلنا منه أخت الزوجة، أخت الزوجة هي حرام بمن؟ بالحرمة المؤقتة ما دامت أخته عنده، هاي لا يجوز النظر مطلقا. قصدنا بالمحارم ما يحرم نكاحه مؤبدا لنسب، هاي مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها، الأب، الابن، الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت، العم، الخال، العم، الخال، هذول يحرمون على المرأة، واللي يحرمون على الرجل أمه، جدته، أخته، بنته، عمته، خالته، ابن بنت الأخ وبنت الأخت، هذين نقصدهن، هذين المحرمات مؤبد لنسب، أو مثلهن بس لرضاع، أخوها بالرضاع، عمها بالرضاع، خالها بالرضاع مثلا، وكذلك الرجل أخته بالرضاع، عمته، خالته، أمه الرضاعية، بنت أخته بس بالرضاع، بنت أخيه بالرضاع، هذا لا يحرم، يحرم من ماذا؟ من المحارم اللي يجوز النظر إلها، أو تحصل المحارم بالمصاهرة، مثل منو المصاهرة؟ زوجة الأب، زوجة الابن، هذن اللي ذكرناهن إذا تذكرون بسبب حصول مصاهرة، أو منو؟ بنت الزوجة، إذا الرجل دخل بأمها اللي سميناها الربيبة، هاي بعد يحرم، يحرم لأن هاي حصلة الحرمة بسبب المصاهرة أي الزواج، دون المحرم بغيرها، لأن إحنا سابقا قلنا المحرمات بالسبب متعددة، من ضمن المحرمات بالسبب الزنا، مو قلنا الشخص اللي تحصل من عنده فاحشة الزنا يحرم عليه أن يتزوج من كذا وكذا، إذا حصل الزنا مثلا، المحرم بالزنا هذا لا 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 تعد من المحارم، صحيح حرمة من النكاح بس ليس بمعنى جواز النظر. وإذا كان شخص عليه بعض النساء محرمات بمن؟ بحصول اللواط، مثل أم الملوط به وأخته وبنته، صحيح هو حرام عليه الزواج بهن، بس هذا مو يعني يجوز النظر إليهن، لأن حرمة النكاح شيء وجواز النظر شيء آخر. نعم، فلذلك حتى لو المرأة محرمة عليك بالزنا، مثل الشخص اللي يزني بذات البعل أو يزني بذات المرأة بالعدة الرجعية، صحيح هي حرمت عليك مؤبدا، بس هذا مو يعني يجوز لك تنظر إلى بدنها. أو الشخص اللي تحرم عليه أم وأخت وبنت الملوط به، صحيح هو محرم عليك نكاحهن، بس يعني ما يجوز النظر إليهن. وكذلك اللعان، شنو معنى اللعان؟ اللعان هو قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة، يعني شخص يقول أنا شاهدت زوجتي تزني، طبعا الشخص اللي يرمي امرأة بالزنا يكون يحتاج يجيب لنا 4 شهود عدول، وهو يقول ما عندي شهادة تشهد لأن أنا شفتها بوحدي ما شافها معي رجال آخرين، هذا يسموه قذف. الشخص اللي يقذف امرأة بدون شهود يجب عليه أن يحد ويجلد 100 جلدة، ولكن إذا راد يدفع عن نفسه الحد اللي هو حد القذف شرع الإسلام حكم اللعان. هذا باور هسه راح الآن نشرح شنو معنى اللعان، هاي أولا. اثنين، الشخص اللي ينكر الولد اللي تأتي به زوجته مع أنه يلحق به ظاهرا، يعني المرأة من تولد ولد الولد لمن يلحق؟ للزوج، هو صاحب الفراش، لقاعدة معروفة عند فقهائنا يسموها الولد للفراش، يعني ظاهرا هي زوجتك والآن هي أتت بولد، فهذا الولد يكون ظاهرا ابنك، ما يجوز تقول هذا ليس بابني، هذا يسموه ماذا؟ نفي الولد. إذا نفيت الولد هذا شيء يطلب منك إنك تحد بالجلد. بس إذا أراد الرجل يدفع عن نفسه حد الجلد اللي هو حد القذف يصير الأمر إلى اللعان. شنو معنى اللعان؟ إنه الشخص إنه يحلف عند القاضي 4 مرات يقول والله إني من الصادقين فيما قلت فيها، 4 مرات يقول والله إني من الصادقين، وفي دعواه ضد زوجته، ثم يحلف بالمرة الخامسة بأن يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، يحلف 5 مرات، 4 يقول والله إني من الصادقين، والخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما اتهمت زوجتي به من الزنا أو نكران الولد. نعم، فإذا فعل ذلك يدرأ ويدفع عن نفسه حد القذف، لكن شو ترتب عليه؟ إن زوجته سوف ينفسخ نكاحها معه وسوف تحرم عليه حرمة مؤبدة إلى يوم القيامة. نعم، هذا يسموه اللعان. نعم، طبعا يأتي السؤال لماذا صاحب اللعان يحلف 4 مرات؟ أحسنت، لأن هاي الحلفان الأربعة تقوم مقام الأربعة شهود، لأن هو مطلوب منا أربع شهود حتى تثبت ماذا؟ فاحشة الزنا. نعم، فلهذا بدل الشهود الأربع يحلف أربع مرات، وكذلك فيما اتهمها به، والخامسة يؤكد بأن غضب الله عليه كذلك. بالنسبة للمرأة نفس الكلام، هم تحلف أربع مرات إنه من الكاذبين، والخامسة تقول لعنة الله عليه إن كان هو من الصادقين. نعم، فبالتالي تؤكد أن غضب الله عليها وسقط إذا كان زوجها صادقا فيما اتهمها. إذا حصلت الملاعنة بين الطرفين أمام القاضي أو الحاكم راح يفرق بينهما، وتحرم عليه حرمة مؤبدة. من تحرم عليه حرمة مؤبدة باللعان بعد ما يجوز يتزوجها مرة أخرى، بس هذا مو يعني يجوز ينظر إلى بدنها، لأن هذن كما قلنا خرجين بالدليل، المحرمات بالزنا واللواط واللعان يحرم النظر لهن، وإن كنا يحرم الزواج بهن. نعم، مسألة 1039، لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ الشهوي. بمعنى ما يجوز للرجل ينظر إلى بدن الرجل بلذة وشهوة، هذا يسموه المماثل، يعني المماثل في الرجولة. كذلك ما يجوز للمرأة تنظر إلى بدن المرأة التي تماثلها بنظر التلذذ والشهوة البدني، هذا أمر محرم. نعم، مسألة 1040، الأحوط لزومين ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية غير المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها. أحيانا الإنسان تقع في يده صورة امرأة، نعم، هاي المرأة هي محجبة لا تظهر متبرجة أو سافرة، لكن الصورة اللي هي ملتقطتها بدون حجاب وقعت بيد رجل، هل يجوز للرجل أن ينظر إليها أم لا؟ الجواب فيه تفصيل. تارة الرجل ينظر إلى صورة المرأة وهو يعرفها، يعرفها كيف يعرفها؟ أما هي من أحد أقاربه اللي يحل له الزواج منها، مثل ابن عمته، ابن خالته، ابن خالته، خالته مثلا، أو مثلا من أقربائه أو جيرانه أو زميلة إلى بالعمل وما شابه ذلك، يعرفها، بعد يحرم عليه أن ينظر إلى الصورة. نعم، وإذا وقعت بين يديه صورة لامرأة أجنبية لا يعرفها يجوز أن ينظر إليها، لكن بدون تلذذ شهوي. نعم، لهذا قال الأحوط لزوما ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية غير المبتذلة. يقصد ليش هو قال الأجنبية؟ يعني يقصد بالأجنبية هنا يعني من يحل له الزواج بها، هذا المقصود بالأجنبية. نعم، يعني مو معناه أنه يجوز ينظر إلى صورة أقرباء من بنات عمه وخالته أو ما لا لا لا، المقصود بالأجنبي هنا شنو؟ من يحل له الزواج بهن، هذا المقصود به. يعني بنت عمه، بنت خاله، يريد يشوف صورتها بدون حجاب، شنقل له؟ أنت تعرفها فما يجوز لك تنظر للصورة. نعم، والمرأة الأجنبية الأخرى التي لا تمسه بقرابة بنسب، هذا أيضا ما يجوز ما دام هي غير مبتذلة. يعني شنو غير مبتذلة؟ يعني محجبة لا تظهر بدنها أمام الرجال الأجانب. متى؟ إذا كان الناظر يعرفها. ويستثنى من ذلك الوجه والكفان، فيجوز النظر إليهما في الصورة من دون تلذذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام. يستثنى من حرمة النظر، يجوز له ينظر للوجه والكفان، لأن احنا قلنا الوجه والكفان بالأصل هو يجوز له ينظرهم حتى بالمباشرة حتى من دون الصورة، بس بشرط قلنا يجوز له ينظر لهم، لأن قلنا هاي من الزينة المبدهات اللي تبديها وتظهرها المرأة، بس بشرط أنه نظره ما يكون بتلذذ شهوي يعني يوجب له الشهوة والتلذذ البدني، هاي أولا. اثنين، عدم خوف الوقوع في الحرام، مو مثلا لا سمح الله إذا نظر إلى الصورة يستوجب أمر محرم كالاستمناء أو غيره، هذا بعد ما يجوز النظر مطلقا. نعم، مسألة 1041، إذا دحت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة غير زوجته أو أن يغسل عورتهما، لزمه التحفظ مع الإمكان من لمس العورة بيده أو النظر إليها، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها. إذا دعت الحاجة والضرورة مثل العلاج أن يحقن الرجل، يعني يزرق أبرة مثلا، رجل آخر. طبعا من يزرق أبرة راح هو ماذا؟ الشخص الآخر يتكشف أمامه وراح ينظر إلى دبرة. الكلام هنا يجوز ده ينظر له ما يجوز، هاي أولا. أو دعت الحاجة في موارد العلاج الطبيعي أن يحقن الرجل امرأة، مرة الرجل يحقن رجل ومرة الرجل يحقن امرأة، نعم، غير زوجته. يعني ليست طبعا إذا كانت زوجته فهذا أمر واضح إنه جائز، لكن الكلام في غير زوجته، نعم. هذا مورد. مورد آخر، أو دعت الحاجة إن الرجل يغسل عورة الرجل الآخر، كما في موارد انحصار المماثل. مرة إحنا الشخص اللي يغسل الميت، إذا تذكرون مر علينا في باب تغسيل الميت، من اللي يغسله؟ لابد يكون شخص مماثل، رجل برجل. وبعدين قلنا شو نقدم؟ نقدم المحارم. إذا ما كل محارم، وين ننتقل؟ للرجل الأجنبي. فإذا دعا أن يغسل الرجل عورتهما كما في موارد انحصار المماثل في الغسل للميت، بحيث أن الأجنبي يرى عورته. نعم، طبعا إذا مع إمكان الستر فبعد ماكو مانع، كلامنا في عدم إمكان ستر العورة، نعم، وإلا هو يستطيع تغسيلها من وراء الثياب. أو إنه هذا مورد. مورد آخر، إذا رجل راد يغسل عورة أبيه الكبير بالسن لأنه عاجز أو قاعد غير قادر على ماذا؟ تطهير نفسه. هذا مورد. وبعد عندنا أيضا لزمه التحفظ مع الإمكان من لمس العورة. يعني لابد في موارد الاضطرار لتغسيل الرجل المماثل، أو الابن يريد يغسل أبوه اللي هو عاجز عن يطهر نفسه، يبتعد عن لمس العورة إذا أمكنه. إذا أمكنه أن يغسله بدون لمس العورة لا يلمسها، وإذا أمكنه تطهير الموضع من دون لمسها ما يجوز اللمس بيده مع مع الاضطرار. ولا بأس أن يكون المس من وراء الحجاب مثل القفازات أو ماذا الكفوف، هذا لا مانع منه، نعم، بس بشرط أنه ما يصير تلذذ باللمس، هاي أولا. أو النظهر، إذا تمكن يغسل عورة الميت بدون ما ينظر إلها، لا بد أن لا ينظر. أو تمكن من أن يغسل عورة أبيه بس بدون أن ينظر إلها مثلا، يعني يوخر نظره ويغسل، هذا لا مانع منه من النظر إليهما. طيب، وإذا استدعى أنه يلمس أحدهما دون الآخر، كن يترك اللي يقدر، إذا قدر ينظر من دون لمس يترك اللمس، أو يقدر يلمس من دون النظر يترك النظر، كما سيأتينا إن شاء الله في المسألة اللاحقة. وكذلك المرأة، بالنسبة إلى المرأة، إذا عندنا بنت تريد تغسل أمها، هي مماثلة إلها بس ما يجوز لها تنظر إلى عورتها، نعم، أو أخوتها تريد تغسل أختها مثلا، حينئذ ما يجوز تنظر إلى عورتها. أو عندنا بنت تريد تغسل عورة أمها الكبيرة بالسن القاعدة العاجزة اللي ما تقدر تطهر نفسها، نعم. أو كذلك المرأة بالنسبة للمرأة، أو الرجل، يعني المرأة بالنسبة إلى الرجل، مثل منو؟ البنت اللي تريد تغسل أبوها، أو الأخت اللي تريد تغسل أخوها، أو وهكذا، البنت اللي تريد تطهر عورة أبيها اللي هو كبير بالسن، أو أخوها العاجز، أو ابنها العاجز، هذا كله من موارد التطبيقية له، غير زوجها، لأنه كما قلنا إذا كان زوجها فلا يحرم، يجوز لها النظر إلى عورته. فالمرأة اللي تحقن الرجل أو تغسل عورته كالبنت اللي تغسل عورة أبيها الكبير في السن، هذا في كل الموارد يلزم عليها أن تبتعد عن لمس العورة، وأن تترك النظر إذا أمكن الاستعانة بشيء يكون بعيد عن الحاجة للنظر. نعم، مع موارد الاضطرار لابد تلبس الكفوف أو تلبس القفازات، ويكون اللمس من وراء الحجاب، نعم. مسألة 1042، إذا اضطرت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها، جاز له النظر إلى بدنها ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها. نعم، في بعض الموارد الاضطرار للعلاج الطبي تضطر المرأة أن تعالج مرضها عند الطبيب أو الدكتور، وهو طبعا رجل، تارة الكشف الطبي ما يستلزم نظر أو لمس، بس وصف، وأحيانا الكشف الطبي يتوقف على النظر، يعني لابد ينظر إلى بدنها أو لابد يمس بدنها، هذا متوقف عليه الكشف الطبي. إذا اضطرت المرأة أن تتعالج من المرض واضطرت إلى النظر واللمس، طبعا بالحكم الأولي يحرم النظر، لكن بالحكم الثانوي لأنه مورد علاج فيجوز بالعنوان الثانوي، لأن مورد علاج ومتوقف عليه العلاج بالعنوان الثانوي يجوز. لكن متى يجوز المرأة أن تكشف نفسها أو بدنها ويجوز للرجل أن ينظر أو يلمس بدنها؟ متى؟ إذا كان الرجل أرفق بعلاجها. شنو معنى أرفق؟ أرفق معناه أقدر وأفهم وأكثر فهم وحذاقة في مورد علاجها. يعني مع احنا بعض الاطباء كما معروف عندنا، عندنا اطباء ماهرين وعندنا اطباء اعتياديين. هي عندها شخص معروف حاذق دقيق، تشخيصه جيد، علاجه جيد، مشهور معروف، هو هذا ارفق بعلاجها. تريد تترك المرأة؟ طب لانه اذا اكو مماثل مثلا من النساء بعد ما يجوز تروح للطبيب والدكتور وتكشف بدنها. إذا أكو مماثل من النساء بس متى يجوز لها تذهب إلى الطبيب والدكتور؟ إذا كان هو أرفق بعلاجها. يعني شنو أرفق؟ أكثر حذاقة، مشهور باختصاصه، أفهم وأكثر معرفة في علاج مرضها. فهنا يجوز لها تترك المماثل اللي هي النساء وتذهب إلى من؟ إلى الرجل. جاز له النظر إلى بدنها ويمسه بيده إذا توقف على النظر واللمس معالجتها، لقاعدة سابقا أخذناها وهي قاعدة إن الضرورات تبيح المحظورات، فيجوز حينئذ. ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما النظر والمس لا يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس، وكذلك بالعكس. يعني إذا الطبيب يستطيع أن يكتفي بأحد الأمرين، لو ينظر لو يلمس، ما يحتاجين اثنيناتهن، ما يجوز للآخر. لماذا؟ لأن مر علينا أيضا قاعدة فقهية، إن الضرورات تقدر بقدرها. فإذا كان ضرورة متوقفة لللمس بعد ما يجوز النظر، وإذا تمكن النظر بس ما يحتاج اللمس بعد ما يجوز المس. فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط بعد لا يجوز له المس، وكذلك العكس، إذا تمكن من المعالجة بالمس فقط لا يجوز حينئذ له النظر، لأن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. نعم. مسألة 1043، لو اضطر الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته، فالأحوط لزوما أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها. نعم، في بعض الموارد الطبيب يضطر يعالج مريض سواء كان رجل أو امرأة، وهذا علاج المرض متعلق بالعورة. نعم، طبعا المصنف ليش قايد غير زوجته؟ لأن لوضوح أنه لو كانت الزوجة فيجوز النظر بلا إشكال. إذا اضطر أن ينظر إلى عورته فالأحوط لزوما أن ما ينظر للعورة مباشرة. إذا كان بإمكانه يستعين بالنظر بغير النظر المباشر، مثل ينظر عبر الشاشة أو ينظر عبر المرآة، بعد ما يجوز النظر مباشرة، وين ينتقل؟ للنظر بالشاشة. والآن في عصرنا موجود أجهزة حديثة يقدر هو ينظر من خلال الشاشة لعورته ويقدر يميز المرض. إذا تمكن من ذلك بعد ما يجوز النظر مباشرة. مثل المرآة وشبهها، شبهها شو يقصد المصنف؟ يعني هاي الأجهزة الحديثة الطبية مثل الناظور، الشاشة مثلا، الفاحص وغيرها، إلا إذا اقتضى ذلك النظر لفترة أطول. يعني هو يقدر ينظر بالشاشة بس الشاشة يستدعي منه يميز النظر ويطول الأمر عنده، يعني لابد يحدق وينظر ويميز، يتطلب منه وقت أطول لتمييز المرض. فحينئذ بعد من نوجب عليه ينظر بالشاشة يقدر ينظر بمن؟ بالمباشرة. أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة، بعض الأمراض تكون دقيقة كالأمراض الجلدية مثلا، من حيث لون البشرة، من حيث كبر مثلا الحبوب، فما يقدر الطبيب أو الدكتور يميزها بالشاشة أو الناظر، لابد أن ينظر بمن؟ بالمباشرة. هذا البورد أيضا المصنف يقول يجوز النظر فيه. نعم، مسألة، نعم تفضلوا. المرآة المرآة وشبهها. شنو شبه المرآة؟ الناظور، الشاشة، الفاحص، الأجهزة الطبية الحديثة اللي تعكس الصورة، كل هاي الآن في عصرنا موجودة. نعم. مسألة 1044: يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام كالاستمناء بسبب عدم زواجه. بالنسبة للزواج هو أمر مستحب في نفسه، لأن وردت عندنا أحاديث وروايات كثيرة للترغيب فيه. نعم، نعم، منها كثيرة أنه النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هاي الأحاديث يستفيد من الفقهاء أن الزواج مستحب في نفسه، مو واجب على الرجل يتزوج، إلا في مورد واحد ذكره الفقهاء يصبح الزواج عليه واجب، وهو إذا ما يتمكن من تماسك نفسه عن الوقوع في الحرام. أما بالنظر الحرام أو بمن بحصول العادة السرية اللي هي الاستمناء، حينئذ إذا ما يقدر يمسك نفسه راح يصبح الزواج عليه واجب من باب تحصين نفسها وتعفيفها عن الوقوع في الحرام. نعم. مسألة 1045: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم الأمن من الفساد. معنى الخلوة أن الرجل يبقى مع المرأة في غرفة لا ينظر لهم ناظر، أو في مكان مستور لا يدخل عليه داخل، هاي يسميها الخلوة. رجل يبقى مع امرأة في غرفة مغلقة لوحدهما والباب مغلق، أو رجل يبقى في بيت أو دار وحدهما ويغلقون الدار، هاي يسموها الخلوة، خلوة الرجل بالأجنبية. نعم، هذا حرام، ما يجوز. طيب لماذا؟ متى يكون حرام؟ مع عدم الأمن من الفساد، يعني إذا كانت الخلوة تكون سبب لارتكاب الأمر المحرم، مثل النظر، اللمس، أو الاختصاب، أو النظر المحرم، أو اللمس، أو الزنا وما شابه ذلك، والعياذ بالله. وإن تيسر دخول الغير عليهما، حتى لو كان هاي الغرفة مغلوق بابها بس الباب ما مغلق بالمفتاح، يمكن فتحه ودخول الغير، مع ذلك هاي هم تسمى خلوة، لأن الخلوة ليس المراد منها أنه لا يمكن للآخرين الدخول في هذا المكان اللي يختلي به الرجل مع المرأة، ليس هكذا المعنى. المعنى أنه خلوة يأمن من الناظر، هذا المعنى، حتى ولو كان هذا المكان الموجود به يستطيع الشخص يدخل عليهم، يفتح الباب ويدخل. نعم، لوحدهما وإن تيسر دخول الغير عليهما بفتح الباب أو دخول الغرفة أو الدار. نعم، ولا بأس بها، يعني الخلوة مع الأمن منه تماما. نعم، المرأة إذا مستأمنة من الرجل مثل زميلها الموظف معاها بالعمل أو بالمؤسسة أو في المكتب الواحد أو زميلها في الدراسة في المكتبة الواحدة، هي تأمن من الوقوع من الحرام، لا هو يرتكب الحرام لأن تعرفه وتعرف أخلاقه، ولا هي ترتكب الحرام، فحينئذ لا مانع، لأن مورد الحرمة وين يكون؟ مورد الحرمة يكون مع عدم الأمن من الفساد. أما مع إذا أمنت المرأة أو الرجل من الفساد فليس بحرام، وهذا راجع تقديره إلى عرف الناس، هو الناس هم يشخصون ذلك، هل فيه أمن من الفساد والحرام أو ليس في ذلك. يبقى عندنا شيء بالنسبة لمسألة ركوب الرجل مع المرأة في السيارة الواحدة، هل هذا من الخلوة المحرمة أم لا؟ طيب، بالجواب بالنسبة للسيارة يختلف أمرها، إذا كانت مغلقة يعني من حيث النوافذ أو الستائر يجي لها حكم الخلوة، إذا كانت السيارة مكشوفة مثل الزجاج المفتوح أو الزجاج اللي ينظر إليها الناظر من الخارج، هاي ليست من الخلوة المحرمة، فلا مانع أن المرأة تركب سيارة إذا كان الشبابيك مفتوحة أو زجاجها ينظر إليه، فيختلف المدار حسب التشخيص العرفي. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 1046 يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.